أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فما زلنا في قراءتنا لكتاب لرسالة وضعها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، الموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة. وقد حالنا إلى قراءة تفسير آخر 10 سور من القرآن، وما زلنا في قراءتها، وقد اخترنا تفسير شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ووقفنا على سورة الهمزة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 21 من جماد الآخرة لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 4 من الشهر 6 لعام 10 و2000. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: البسملة تقدم الكلام عليها. قوله تعالى: ويل لكل همزة، في هذه السورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت الوعيد لمن اتصف بهذه الصفات. وقوله همزة لمزة إلى آخره، وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الأول أصح،
يعني ويل وعيد. توعد الله عز وجل بالوعيد، إذا أراد أن يتوعد أحدا قال له إيش؟ ويل. نعم.
ولكن الأول أصح، قوله تعالى: لكل همزة لمزة. كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء: إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهي أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيسا وتفريقا بين الكلمتين.
طيب، يعني الأولى أن نبحث عن معنى الهمزة ومعنى اللمزة، لأن لو قلنا أنهم بمعنى واحد لصار هذا تكرار، لكن إذا قلنا كل واحدة لها معنى خاص بها صار هذا تأسيس، يعني أسس كلاما جديدا ومعنى آخر غير الكلام الأول. في توكيد تكرار ما مضى، في تأسيس كلام آخر غير الكلام الذي مضى، سمى تأسيس. نعم.
والصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا، فالهمزة بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. فالهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك، فالهمز يكون بالفعل واللمز باللسان. وبعض الناس والعياذ بالله مشغول بعيب البشر إما بفعله وهو الهماز وإما بقوله وهو اللماز، وهذا كقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قوله تعالى:
إذا الهمزة واللمزة، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة يعني الذي يعيب الناس بالحركات بالأفعال، إما أن يخرج لسانه أو يغمز بعينه أو يشير بيده أو يعبس بوجهه. واللمز يكون إيش؟ بالكلام، يعني يتكلم بألفاظ يستهزئ بها ويسخر من الآخرين. نعم، فالهمز بالفعل واللمز باللسان. اللمز باللسان مش يعني أنه يخرج لسانه يؤشر بفعل معين، لا، يعني يتكلم بكلام يلمس فيه الآخرين. فلو أن إنسان أشر بلسانه إشارة، هذا همز ولا لمز؟ هذا همز. لو تكلم بكلمة هذا اسمه إيش؟ لمز. نعم.
قوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، هذا أيضا من أوصافه القبيحة، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي، يجمع المال ويعدده.
نعم، إذن هو جماع يجمع، لا هم له إلا الجمع، مناع لا يعطي الحقوق، لا ينفق نفقات واجبة ولا يخرج الزكاة ولا يتصدق بصدقات مستحبة ولا يعطي مثلا ديون أو يدين الآخرين، وإنما همه يجمع دون أن ينفق، فيسمى هذا جماع مناع. طيب.
وقوله وعدده، وقيل معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منها شيء.
طبعا لما كان في صناديق، الآن لا، كل شوي راجع حساباته، كل شوي يتصل مقطع بالتقنية، الخدمة الهاتفية، كل شوي يطلع ورقة وقلم. نعم.
وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده، ولهذا جاءت بصيغة المبالغة وعدده، يعني أكثر تعداده لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، وهو دائما يعدد المال. وقيل معنى وعدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر، وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام الواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما، وإنما المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي جمعه للمستقبل قول ضعيف.
نعم.
قال الله تعالى:
وإنما عدده يعني يتعاهده، يعده كثيرا، يتأكد منه لتعلق قلبه به. نعم.
وقيل معنى وعدده أي جعله يحسب. قال الله تعالى: يحسب أن ما له أخلده.
نعم.
يعني يظن هذا الرجل أن ما له سيؤمنه ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته، ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية: يحسب أن ما له أخلده، أي أخلد ذكره وأطال عمره. والأمر ليس كذلك، فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال: أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر في المجالس ويعاب. ولهذا قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. كلا هنا يسميها العلماء حرف ردع، أي تردع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه، ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح، هذا الرجل لن يخلده ماله، ولن يخلده ذكراه بل سينسى ويطوى ذكره وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. قوله تعالى لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدر والتقدير والله لينبذن في الحطمة أي يطرح طرحا. وإذا قلنا أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون. والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وقوله تعالى لينبذن
يعني والله لا ينبذن، والله قسم محذوف يفيد التوكيد قسم حتى يؤكد، واللام لا ينبذن هذه لام أيضا التوكيد، والنون أصل الفعل لا ينبذ لما قال ينبذن النون الأخيرة هذه أيضا للتوكيد، فيؤكد الله عز وجل بثلاث توكيدات أحدهم مقدر واثنان أو اثنين مذكورين وهما اللام والنون على أنه في الحطمة. نعم سينبذ سيترك سيرمى في الحطمة. نعم
لينبذن من الذي ينبذ هل هو صاحب المال أو المال كلاهما ينبذ. أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى يوم يدعون إلى
نار جهنم دعا يعني يدفعون إليها دفعا فيقلفون في النار. نعم
أي يدفعون، وهنا يقال يقول ينبذ أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء أي تفتته وتكسره.
تحطم الشيء أي تفتته وتكسره فما هي؟
قال الله تعالى وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم.
الحطمة وما أدراك ما الحطمة حتى يفخمها ويعظمها. نعم قال نار الله
الموقدة. نعم. هذا الجواب أي هي نار الله الموقدة، وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم.
نعم. أي نار الله أضاف إلى نفسه لأنه هو الذي يعذب بها، حتى في الحديث قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك ما أشاء، فنسب لنفسي لأنه إيش يعذب بها جل وعلا. نعم
أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها، إذن هي نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا، فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله تعالى
طيب عاملهم بما يستحقون، واحد كافر كفر 70 سنة فكم يعذب في نار جهنم؟ كم؟ خالد مخلدا فيها. طيب كفر 70 ليش ما يعذب في النار 70؟ كفر 70 يعذب إلى الأبد، يعذب بقدر ما كفر بقدر ما يستحق، فلماذا يعذب أكثر من ذلك؟ ما الجواب؟ نعم نيته أن يكفره، هو 70 سنة لو عاش 80 يبي يكمل، لو عاش 100 لو عاش 1,000,000 سنة يريد أن يكمل. نظير هذا المسلم، أنت الآن مسلم لماذا أنت مسلم؟ لما تكمل 60 لا والله بعد عشت 70 بكمل 80 بكمل، لو عشت 1,000,000 سنة تبدل وتتكمل تريد أن تكمل على الإسلام حتى توفاك الله لو عشت 1,000,000 سنة. الكافر كذلك نيته أن يكمل على الكفر فعاقب الله على نيته، صحيح أنه كفر 70 سنة لكن نوى ماذا؟ أن يبقى الاستمرار، لو عاش إلى يوم القيامة سيستمر على الكفر ليوم القيامة، كما أن المسلم على إسلامه وسيستمر على إسلامه مهما يعيش فهو على الإسلام، فإذاك عاقبه الله بنيته فجعله في النار خالدا فيها. نعم
وتأمل قوله تعالى الحطمة مع فعل هذا الفاعل همزة اللمزة، حطمة وهمزة اللمزة على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة
همزة لمزة عذب الله بما بالحطمة الموقدة. يقول يعني حتى العذاب أتى موافق بالوزن للمعصية، فهو صاحب هما زالوا مزال ألقي في الحطمة الموقدة.
نار الله الموقدة أي المسجرة المسعرة، قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة.
نار الله الموقدة فهي مسجرة مسعرة مستمرة، كلما خبت زدناها سعيا فهي لا تنطفئ أبدا، نعوذ بالله من عذاب الله. نعم.
قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة جمع الفؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. قوله تعالى
الأفئدة إلى القلوب من شدتها تخرط الجلود حتى تبلغ القلوب، ولذلك ذكر الله عز وجل إيش هذا الكافر يأتيه الموت من كل مكان، حتى من جوفه يأتيه الموت، من أعلى من أسفل منه، من يمينه من شماله، على جبينه على ظهره على جنبه، يأتيه العذاب من كل مكان وما هو بميت، نسأل الله العافية. نعم.
قوله تعالى إنه عليهم، إنها عليهم أي الحطمة، وهي نار الله الموقدة أي على الهماز واللماز الجماع للمال المناع للخير، وأعاد الضمير بلفظ الجمع مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى.
باعتبار المعنى الهماز واللماز هذا واحد في الدنيا، بس فقط واحد هماز لماز ولا في كثر؟ كثر، فمعنى كل هماز وكل لماز. نعم. لذلك قال إيش إنها عليهم، ولا يقول إنها عليه، قال عليهم. نعم.
لأن لكل همزة عام يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. مؤصدة أي مغلقة، مغلقة الأبواب لا يرجى لهم فرج. نعم. والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا
فيها. كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهي دركات النار إلى أسفل، فلو حاول أن يخرج منها يعادون إليها، يعادون فيها. نعم.
يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف ينجو ويخلص يفرح، فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة، فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصل في القرآن الكريم والسنة النبوية. تأمل الآن لو أن إنسانا كان في حجرة أو في سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مهرب، الأبواب المغلقة ماذا يكون؟ بحسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة، فهم والعياذ بالله هكذا في النار. النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة،
مؤصدة يعني مغلقة عليهم بإحكام، ما في أي مكان ليش للخروج، في عمد ممددة. نعم.
أي أن هذه النار مؤصدة وعليها أعمدة ممددة، أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا في هذه السورة، لا لمجرد أن نتلوه بألسنتنا أو نعرف معناه بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول وعيب الناس بالفعل، والحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاؤه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة، تطلع على الأفئدة مؤصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا منها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: البسملة تقدم الكلام عليها، قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل ما يصح توجيه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطاب له وللأمة لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون خطاب عام له ولأمته ابتداء. وعلى كل
ألم ترى الخطاب لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصح أن يوجه له الخطاب. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له، وإن كان عام هذا واضح، يخاطب الله الناس كلهم بنفسه ويقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والرؤية هنا قلبية ولا بصرية؟ قلبية، بمعنى ألم تعلم. البصرية تحتاج إلى حرف الجر إلى، ألم ترى إلى كذا، يعني رأيته بعينك. أما من غير حرف الجر إلى فغالب معناها الرؤية القلبية. فمعنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم، لأنها إيش؟ رؤية قلبية. وهل استفهام ألم ترى تقريري يعني قد رأيت، ومعنى قد رأيت يعني قد علمت ما فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم.
وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب.
طيب، هذا فيل ولا فيلة؟ فيل واحد ولا فيلة؟ فيلة. وإنما قال عنه فيل اسم جنس، والمراد به الفيلة التي جاءت، لكن يتقدم هذه الفيلة فيل كبير عظيم، فهو أتى بقطيع من الفيلة توجه الكعبة لتحطيمها. طيب، هذا الرجل بنى بيتا ويقال كنيسة في اليمن أو في الحبشة أو الأقرب في اليمن، ودعا الناس إلى زيارته. العرب منذ إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل بدعوة، قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، أفئدة قلوب، وتهوي الهوى يكون من أعلى إلى أسفل. وفعلا العرب حتى في جاهليتهم قلوبهم مجذوبة جذبا إلى البيت الله الحرام، يحترمونه ويعظمونه، حتى لو وجد أحدهم قاتل أبيه عند الكعبة ما مسه بسوء، تعظيما لهذا البيت. وهو بيت عتيق، أول بيت وضع للناس ليعبد الله عز وجل، ومع ذلك الناس تحترمه وتحترم أهله وسكان تلك القرية التي فيها هذا البيت، وهو بيت عتيق. بينما ذاك بنى بيتا وزخرفه يقال بالذهب والجواهر ودعا الناس إليه، ومع ذلك لم يكن هناك إقبال عليه كإقبال العرب على بيت الله الحرام، البيت العتيق. نعم.
وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله،
هذا كله قصص، يعني أن واحد من العرب لما رأى ذاك الرجل فعل هذا الفعل حتى يصد الناس عن بيت الله العتيق، ذهب إلى اليمن، ماذا فعل؟ ذهب رجل منهم إلى هذا البيت.
وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة، وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده، فجاء ملك اليمن بجنوده ليحكم.
كم فيل يعصره؟ قيل أنه سبع فيلة. هذا كله حادثة وقعت في قبل الإسلام. نعم.
فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه حافظ بيته. فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرم وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سايسه ولكنه أبى، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهلول، وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم.
هذا ملك اليمن لما جاء بالفيلة ويتقدم الفيل العظيم سأل عن وجهاء مكة، فقيله عبد المطلب وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل لك حاجة؟ البيت هذا هادم هادم. فقال نعم، العير الإبل حقته لا تسلبوها منه. فقال جئت تطلب العير وتركت البيت؟ قال أما العير فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. هم معظمون لهذا البيت على شركه، وجرى ما جرى مما ذكر الله عز وجل بأن أرسل عليهم إيش؟ طيرا أبابيل. أبابيل يعني جماعات جماعات، حتى يقال سودت السماء من كثرتهم، جند من جنود الله عز وجل. وهذه الطيور تحمل في أرجلها كل رجل حجر، تحمل في كل رجل حجرا وفي منقارها حجرا، وهي سودت السماء بهم، فجند عظيم. وهذه حجارة ساخنة حارة تخرق يعني من وقعت عليه وتحرقه، خارق حار كما يقولون. طيب
قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل،
ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل. نعم.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي، لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله. فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب ووطيته بأقدامها حتى تفتت.
كعصف مأكول كزرع طرقت عليه قطيع من الغنم أو الدواب فأكلته وطأته بأقدامها، فصار بعدما كان نظرا صار مفتتا. هكذا جعله الله تبارك وتعالى. نعم.
هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم، وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساور بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير.
هذه الحادثة أعطت قريش قدرا جديدا فوق ما عنده من القدر، وأصبحت الناس تهابهم وتقدرهم وتعظمهم وتجلهم، لأنهم رأوا ما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل. جند عظيم، جيش عرمرم جاء بفيلة ضخمة جدا، ومع ذلك أرسل الله عليهم طيرا أبابيل جماعات فأهلكهم. فصارت القصة المتداولة عندهم، كل من سمع بها ماذا صنع الله عز وجل بالذين أرادوا ببيت الله سوءا. حتى في صحيح مسلم كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. الكعبة الذي رفعها إبراهيم عليه السلام، ففي ذات يوم جاءت سيول شديدة فأزالتها، هدمت ما فيها أو هدمت ما هدمت منها، فأرادت قريش أن تعيد بناءها لكن بمال حلال ليس به ربا ولا رشوة. جمعوا، هم متلطخون بالحرام، جمعوا مال حلال ما وجدوا إلا قليلا، الباقي كلهم لا دين ولا مذهب، كله حرام حرام. فقصرت بهم النفقة، ليس بالحلال إلا شيء بسيط شيء يسير، فاضطروا إلى تصغير الكعبة. وهذا الحجر هذا من قواعد الكعبة، فصغروها لأن ما عندهم مال حلال يبنون به البيت. ورفعوا الباب، كان الباب يعني منخفض والكعبة بابان، باب يدخل منه وباب يخرج منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم ورجعت لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرج من الناس. تعرفون الفتنة التي حصلت في زمن بني أمية، ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير استولى على مكة وما حولها أو على الأقل على مكة، فحكمها فحقق فيها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ هدم الكعبة وقام على قواعد إبراهيم وجعلها بابين. بعد ذلك استطاع بني أمية أن يزيلوا ملك أو خلافة أو حكم ابن الزبير من مكة، فهدموها وأعادوها كما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعضهم يشكك ويقول قاتل الله ابن الزبير، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، هذا خليفة يقول. فقيل له بل قاله قائل بل سمعته من عائشة رضي الله عنها تقول ذلك، فسكت. فلما جاء خليفة بعده استشار أيضا العلماء، هل أهدمها وأقيمها على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه، أو أبقيها على ما أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ فأفتوا له أن اتركها كما هي حتى لا تكون العوبة بأيدي الخلفاء. كل ما جاء خليفة قال لا، أنا أقول نهدمها ونقيمها على قواعد إبراهيم. أتى الثاني قال لا، أنا أقول نهدمها نرجعها كما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. فتركت على ما هو عليه، على أن إيش؟ الكعبة ناقصة القواعد، وعلى أن لها باب مرتفع. والحمد لله أن لها باب، هذا الشيء شاءه الله طبعا كما هو الحال. لو كان لها باب للدخول وباب الخروج لا هلك الناس ولا لا. الحين واحد مرات ناس تهلك على أبواب الحرم وهو يسع مليون، كيف لو على باب الكعبة؟ الناس تقبل حجر وتنصرف ومع ذلك يتزاحمون، فكيف لو أرادوا يدخل من باب واحد ويخرج من باب؟ كان هذا فيه مشقة شديدة جدا، يعني الطواف فيه مشقة، فكيف عاد دخول باب وخروج من باب؟ انتبهتم؟ المهم هذا أعطى قريش هيبة عظيمة لما علموا بأن ماذا فعل الله عز وجل بأولئك الذين أرادوا ببيت الله العتيق سوءا، أرسل عليهم طيرا أبابيل. في زمن ابن الزبير لما هدم الكعبة أيضا الناس هابوا أن يقتربوا إلى هدمها، متذكرين ماذا؟ ما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل، حتى قام أحدهم فوق الكعبة ونقض حجرا. لما نقض حجرا ولم يصب بشيء قاموا ونقضوا معه الكعبة، خايفين أن واحد يمس الكعبة بشيء يصيبه شيء، فهدموها ورفعوها على قواعد إبراهيم. ثم جاء بنو أمية وهدموا مرة أخرى، رجعوها على ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة مرتبطة بالسورة التي بعدها وهي سورة إيش؟ قريش. فيذكر الله لهم منته على قريش وكيف أهلك أصحاب الفيل وحمى بيته. الآن يذكر منته عليهم حيث جعل لهم رحلتين, رحلة الشتاء والصيف. نعم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى البسملة تقدم الكلام عليها. هذه سورة لها صلة بالسورة التي قبلها لأن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة, فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة على قريش وهو رحلتهم مرة وهي رحلتهم مرتين في السنة, مرة في الصيف ومرة في الشتاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
وهي إيلافهم مرتين في السنة, مرة في الصيف ومرة في الشتاء. يعني جعل الله لهم رحلتين ألفوها واعتادوا عليها, رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. نعم.
والإلاف بمعنى الجمع والضم ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه ولأن الجو مناسب, وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد, فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة. أمره الله أن يعبدوا رب هذا البيت.
طيب, كما تعلم أن بلاد الشام بلاد باردة في الشتاء شديدة البرد, فيذهبوا لها بالصيف يكون إيش؟ الجو معتدل. وإذا اشتد البرد في الجزيرة العربية توجهوا إلى اليمن حيث أنها بلاد حارة دافئة استوائية فيكون جوها معتدل. اليمن في الصيف حارة وفي الشتاء جوها معتدل ربيعي كما يقال. بلاد الشام باردة في الشتاء جدا وفي الصيف جوها معتدل, فهم من ذاك العصر أدركوا هذا, ففي الصيف يتوجهون إلى بلاد الشام للتجارة وفي الشتاء يتوجهون إلى بلاد اليمن للتجارة, ويجلب من هذه ما فيها ويجلب من هذه ما فيها, وهذا ما جمعوه وألفوه واستمروا عليه. فيأتي هذه البلاد مكة رزقها من كل مكان. نعم.
قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت,
لما ذكرهم بمنته عليهم أنه حمى البيت من هد أصحاب الفيل وهلكهم وأنه جعلهم رحلتين يجمعون فيها وقد ألفوها واستفادوا منها, جاء الأمر من الله تبارك وتعالى أمرهم بعبادته وحده فقال فليعبدوا رب هذا البيت. نعم.
شكرا له على هذه النعمة, والفاء هذه إما أن تكون فاء سببية أي فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت, أو أن تكون فاء التفريع, وأيا كان فهي مبنية على ما سبق أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله, والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما, أي يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة, فإذا بلغه عن الله ورسوله
عن الله
فإذا بلغهم عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة، وتطلق العبادة على نفس المتعبد به. وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا المعنى فقال: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى: رب هذا البيت.
العبادة لها معنيان: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني معنى التعبد لله اسمه عبادة. التعبد لله يقال عنه إيش؟ عبادة. والعبادة التي يتعبد بها لله تسمى عبادة. فالصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، الخضوع لله عز وجل، هذه العبادات اسمه عبادة. والعمل الواحد الذي يتعبد به لله يقال عنه أيضا إيش؟ عبادة. طيب، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا اجتمعت على الحب والتعظيم. الحب والتعظيم، والتعظيم فيه خوف ورجاء الله عز وجل. نعم.
ويقول تعالى: رب هذا البيت، يعني به الكعبة المعظمة. وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
وطهر بيتي، أضافه إلى نفسه، هذا تسمى إيش؟ إضافة تشريف. تشريف البيت أضافه إلى نفسه. نعم.
وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال تعالى: رب هذا البيت. وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. وطهر بيتي للطائفين، أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما. إذن خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. وفي آية ثانية قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وبعدها قال تعالى: كل شيء
وله كل شيء
وله كل شيء. احترازا من أن يتوهم واهم بأن رب البلدة بأنه رب البلدة وحدها. فقال تعالى:
نعم، قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لا يتوهم أحد أن الله عز رب هذه البلدة دون غيرها. فإذاك قال بعدها: وله كل شيء، ورب هذه البلدة وله إيش؟ كل شيء. نعم.
فقال تعالى: وله كل شيء، ولكل مقام صيغة مناسبة. ففي قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، مناسبة بيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده.
فقال: رب هذا البيت، فليعبد رب هذا البيت. نعم.
قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة للرب، إذن فمحلها النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول: فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول: الذي أطعمهم. لأنك لو وصلت فقلت: رب هذا البيت الذي أطعمهم، فظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد.
يكون البيت هو الذي أطعم. ما الذي أطعم؟ الله. فيقول: رب هذا البيت الذي أطعمهم. نعم.
وهذا بعيد من المعنى، ولا يستقيم به المعنى. وقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله نعمته عليهم، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن، وهو الطعام الذي يأكلونه. وآمنهم من خوف وقاية من الخوف في الأمر الظاهر، لأن الخوف ظاهر. فإذا كانت البلاد محوطة بالعدو، وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة وآمنهم من خوف. آمن مكان في الأرض هو مكة، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم،
وحتى الحيوان يأمن فيها. الأحكام الشرعية التي شرع الله عز وجل حرم الصيد إيش في البلد الحرام. نعم.
وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة، محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتيها ولا مرة إلا محرما، والمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء، فعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه، ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيودا تحرم، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله تعالى أولم.
طيب يعني الآن مقارنة بين حرم مكة وحرم المدينة، قال إن حرم مكة أعظم من كم وجه؟ قال حرم مكة ما تدخله إلا بإحرام لمن لم يدخله من قبل، بينما المدينة ليس لها إحرام، وحرم مكة أكبر، بينما حرم المدينة حدود، وحرم مكة تحرم فيه جميع الأشجار ويحرم فيه أيضا جميع الحشيش أن يحش، بينما المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، قال إلا الإذخر فمستثنى، وهذا ينبت في المدينة. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يخلعوه أو يقصوه أو يقطعوه ليستفيدوا منه. وكذلك حرم مكة الصيد فيه جزاء، من صاد عليه كفارة جزاء، وحرم المدينة الصيد فيه وإن كان محرما لكن من فعله لا يلزمه جزاء، فقط يتوب إلى الله عز وجل. فدل من هذه الوجوه على أن حرم مكة أعظم من حرم المدينة. نعم.
وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني أفلا يشكرون الله على هذه. فهذه السورة كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل ما واجب قريش نحو هذه النعمة، وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم، قلنا الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مقدور. ولهذا قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي من هم به فيه
بمجرد أنه يريد يذقه الله عز وجل العذاب. نعم.
فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي من هم به فيه بإلحاد فضلا عمن ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب، فبلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا، أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه. ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كم الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ، وهذا من داب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.
نعم نعم. طيب نكتب على القدر. حد عنده سؤال عن درس اليوم أو غير اليوم؟ تفضل. العمر على الميت يشرع الحج والعمر على الميت، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت وحجيت عن نفسك، ثم بعد ذلك تعتمر وتحج عن غيرك. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج عن الغير في أكثر من حديث، لكن هل من المشروع أن تحج وتعتمر عمن حج واعتمر؟ هل لا نعرف عليه أصل من السنة؟ بل إن بعض الناس يهتم بشأن الأموات أكثر من اهتمام بشأن نفسه، وكأنه قد تجاوز القنطرة فكل شيء للميت، كل شيء للميت. طيب وأنت أيضا تحتاج، فإذا كان الميت قد حج واعتمر والحمد لله نحسن ظن بالله عز بأنه قد قبل منه، فأنت تحج وتعتمر عن نفسك وتدعو لميتك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع منه إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له، ولم يقل إيش يحج ويعتمر ويصلي ويصوم عنه، قال إيش يدعو له، فأرشد إلى ما هو أفضل وأكمل. لذلك هذا الدعاء هو العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهو لا يكلف شيئا، لا يحتاج إلى سفر ولا إلى حرام ولا إلى مال ولا إلى تأشيرة ولا إلى تعب ولا إلى نصب، يدعو الله عز وجل، فعبادة يسيرة وفضلها عظيم. كذلك الذكر والاستغفار عبادات يسيرة وهي من أجل العبادات لله تبارك وتعالى. فالدعاء للوالدين هو أفضل ما يقدمه الولد لوالديه من بر، يعني لو قام إنسان على والديه لإصلاح شؤونهم الدنيوية من خدمة وتوصيل وإطعام ومال وإهداء وغير ذلك وتمريض وتطبيب، لو عدينا هذه الأعمال التي ممكن يقوم بها الإنسان برا بوالديه وقارناها بالدعاء لوجدنا الدعاء أنفع للوالدين من هذا كله، لأن هذه الخدمة التي قد يقوم بها الإنسان لوالديه لا شك أنهم يستفيدون منها، لكن الذي ينفعهم في آخرتهم ماذا؟ الدعاء. والآخرة هي الحياة الطويلة التي لا انقطاع فيها، حتى يأتي الإنسان يوم القيامة فيجد في صحيفته أعمالا لا يذكر أنه قد عمل بها، فيقال له لك ولد صالح يدعو لك، فتكون في ميزانه حسنات كثيرة بسبب دعاء ولده الصالح له. وكلمة ولد تنطبق على ماذا؟ على الذكر والأنثى. واضح؟ طيب غيره؟ تفضل. لا الله إبراهيم عليه السلام هذا سمعت يحتاج إلى دليل، لأن هذا أمر غيبي، لكن ظاهر القرآن أن إبراهيم هو الذي رفع القواعد، وبعضهم يقول رفع القواعد لأن قواعد موجودة إبراهيم رفعها، ليس بالضرورة إلا أن يأتي دليل النص على أنه إيش قد بني قبل إبراهيم عليه السلام وضعت الملائكة أو آدم أو غيرها، المهم وأتى إبراهيم عليه السلام ورفعه، إذا في دليل صرنا إليه، وإلى الأصل أن نقول ما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وإسماعيل. نعم غيره. ها أبو حمزة ما كتبت اليوم ما لك عاد
إن شاء الله شيخ مكتوب كتاب من بعض الشيخ الهمزة مختاب الطعام واللمزة عياب يعيب عادة بالحاجب والعين واللسان عكس ما قال شيخ
أعيد إيش قال
يقول الهمزة مختاب طعام بأعراض الناس والكرامات
ايه
أما اللمزة عياب يعيب عادة بالحاجب أو العين أو اليد أو
ايه على كل حال الهمزة واللمزة يعني بعضهم قال أصلا معنى واحد هو نفس المعنى وبعضهم فرق فقال الهمزة بالفعل واللمزة بالقول باللسان فمثل هذا يسمى ايش اختلاف تنوع يعني اختلفون في تفسير كلمة كل واحد يتناولها بتعبير خاص من عنده عرفت فهذا يعبر عنها كذا وهذا يعبر عنها كذا وهذا يعبر عنها كذا والمعنى واحد المهم أن الله توعد الذي يعيب الناس ويستهزئ بهم ويسخر بهم لا سيما إذا كان استهزاء وسخريته على الدين على الدين اللي هم عليه فيهمزهم ويلمزهم سواء بالفعل أو بالقول أو بهما توعده الله بالويل نعم غيره
تفضل
العتيق يعني القديم يقال لما تقدم على غيره قديم وعتيق ولما تأخر عن غيره يقال عنه جديد أو حديث حتى عاد كالعرجون القديم العرجون العام الماضي عرجون النخل يكون ايش يقوى يكون فيه قوس فكذلك الهلال يعود كالعرجون القديم نعم تفضل سلمى العودة له كتاب له موقع في الانترنت سماه ايش الاسلام اسلام اليوم ها ها
اسلام اليوم الشيخ عبد العزيز الرئيس اسلام
لا اصبر راح نصب اسلام اليوم كانه شيء جديد فرد راح عبد العزيز الرئيس سوى له موقع سماه ايش الاسلام العتيق فأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم هذا في زمن الرسول الله أكمل الدين فبعد ذلك أخذ وقال عليك بالأمر الأول عليك بالأمر العتيق لأن الله قد أتم الدين حتى قال إمام مالك كلمة مشهورة ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا نعم تفضل
انتقل إلى الله هل بهذا معنى أنه
ما يقصدون هذا المعنى تقي رحمة الله يعني يقصدون يرجون له الرحمة كما يقول المرحوم وقصدهم ايش اللهم ارحمه المغفور له قصدهم اللهم اغفر له لا حفظ نعم والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.